على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل بن هادي الوديعي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: وعدم الإيمان بالمعجزات مؤثر بالعقوبة العاجلة والعقوبة الأخروية. قال الله سبحانه وتعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا وبما أن دلائل النبوة أكبر برهان على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم مع ما أكرمه به من مكارم الأخلاق، فقد ضاقت صدور أقوام بالآيات البينات والدلائل الواضحات، كما حكى الله عنهم بقوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. هذا شأن كفار قريش. أما المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعتبرون التشريع كله دلالة على تصديق على صدق نبينا صلى الله عليه ودلالة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم لما فيه من الأسرار العجيبة والحكم البليغة، وهكذا التابعون لهم بإحسان حتى نبغ أقوام من ذوي الاعتزال فاعتزلوا الكتاب والسنة إلا ما يوافق أهواءهم، وهم يزعمون أنهم يعتمدون على عقولهم وهم في الحقيقة يعتمدون على أهوائهم، لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، فضاقت صدورهم ببعض المعجزات.
لأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح ولا الفطرة السليمة، فثلاثة تجتمع: النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة. نعم.
قال: فضاقت صدورهم ببعض المعجزات النبوية فهذه يؤولونها وتلك يضعفونها، فأراد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل، وكاد مذهب الاعتزال أن ينقرض. وفي هذه الأزمنة المتأخرة نبغى أقوام من ذوي الأهواء فأرادوا أن يأخذوا بالسائر للمعتزلة فتاهوا كما تاه أسلافهم، ومن أولئك التائهين الحيارة، ومن أولئك السائرين للاعتزال، بل ومنهم من هو سائر للإلحاد: جمال الدين الأفغاني الرافض الإيراني، محمد عبد المصري، محمد رشيد رضا وليس كسابقيه في الضلال، محمود شلتوت، طه حسين، أحمد أمين صاحب فجر الإسلام وضحاه وظهره، أبو رية، محمد الغزالي في كثير من كتاباته استخفاف بأهل السنة وتهوين العمل بالسنة، من ذلكم كتاب
هذه وجبة مع هذا الأفغاني وهذا محمد عبده. للأسف بعض هذه الشخصيات قد قدسها الناس وظنوا أنها على الرسوخ، وهم في الحقيقة على مذهب الاعتزال في تقديم النقل على العقل، ولكن بين مستقل ومستكثر. نعم.
قال: من ذلكم كتاب دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، وكذا كتاب هموم داعية، ومحمد الغزالي مميع وإن لم يكن في الضلال كسابقيه.
لا والله الشيخ يمكن لعله لم يطلع على كتاب الأخير، وهو السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وهذا كتاب وهذا أقبح كتاب صنفه الغزالي وأوضح منهجه، والحمد لله أنه صنفه، يعني من هذا الوجه نحمد الله عز وجل أن ظهر أمره وبان خطره ولم يعد فيه التباس عند أحد، فإنه حاكم أئمة الإسلام وعلى رأسهم الصحابة لعقله هو، فصار يحكم في النصوص بعقله. نعم.
هؤلاء في آخرين قاموا بحملة على السنة وانتصروا للاعتزال، ومنهم من انتصر للروافض، وأصبح العلم في مصر ألعوبة بين راد ومردود عليه. وصدق الله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ويقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. رواه أحمد في مسنده من حديث عمر رضي الله عنه، ويقول: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رواه أبو داود في سننه. غالب هؤلاء متأجرون مأجورون من أعداء السنة من الرافضة، ولكن يأبى الله إلا أن ينصر سنة نبيه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم ويظهر دينه ولو كره الملحدون. فقد استيقظ شباب في جميع الأقطار الإسلامية ديدنهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فباء أعداء السنة بالخزي. بالأمس كان يلقب جمال الدين ومحمد عبد بالإمامين المجددين، واليوم عرف بالماسونيين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هؤلاء الضالون التائهون، منهم من تصدى للطعن في قصص القرآن، ومنهم من تصدى للطعن في معجزات الأنبياء عليهم السلام، ومنهم من تصدى للطعن في الصحابة الذين هم نقلة الدين إلينا، ومنهم من تصدى للطعن في بعض الأحكام وسنوا سننا سيئة نرى كتبهم تشجع من قبل الرافضة ومن قبل الملحدين، من قبل الرافضة ومن قبل الملحدين. وإني أحمد الله فقد رأيت من الإجابة على كتبهم بل على أباطيلهم وطرهاتهم ما تقر به أعين أهل السنة، فجزى الله إخواننا الذين تصدوا لهذا خيرا. هؤلاء المتهوكون الحيارة من ذوي الاعتزال الأقدمون والمتأخرون قبلوا بأناس من القصاصين وحدثون الناس بالغسل والسمين والحق والباطل، ومنهم من يدفعه التعصب الأعمى إلى وضع أحاديث باطلة. وقد قرأت في رسالة لعلي العجري بعنوان نصيحة أولاد السبطين ومن تبعهم من المؤمنين في التمسك بمذهب الهادي إلى الحق يحيى ابن الحسين، فإذا فيه أحاديث في فضل زيد بن علي والهادي أحاديث مكذوبة وليس هو الذي افتراها، ولكنه جاهل بعلم الحديث متعصب لأجداده، وأمثال هذا كثير كبعض الأحاديث الموضوعة في فضل بعض الخلفاء العباسيين كما في العلل المتناهية لابن الجوزي. وهناك فريق آخر نظر في دلائل النبوة فحملها ما لا تتحمل، وبين يدي الآن كتاب من كتب الضلال بعنوان مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، حرف كثيرا من الأدلة وحمل أدلة أخرى ما لا تتحمل. وقد رد عليه الشيخ حمود التوجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة بكتاب أسماه إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة. فمن أجل هؤلاء وأولئك استعنت بالله على جمع ما تيسر لي من الصحيح من دلائل النبوة وسميته الصحيح المسند من دلائل النبوة، جمعته من كتب السنة وذكرت فيه فصلا في قصص الأنبياء ووجه دخولها في دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها فلم يكذبه أهل الكتاب، فدل على وقوعها وصدقه. ثم هي من الأخبار بالمغيبات كما قال الله تعالى في بعض قصة يوسف، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وأيضا إن قصص الأنبياء قد انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام، منهم من اعتمد على القصص الإسرائيلية، ومنهم من تحكم في قصص الأنبياء وحرفها. وقد قرأت كتابا في قصص الأنبياء للنجار فيه تحريفات وإبطال لبعض معجزات الأنبياء عليهم السلام. والقسم الأوسط هم الذين يؤمنون بما ورد في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت أيضا فصلا في دلائل النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المستقبلة، وتركت الأدلة كما هي فلم أحملها على فلان ولا فلان خشة أن أحملها على أمر فيأتي في المستقبل ما هو أوضح، ومنها ما قد مضى وهو الأغلب، ولا أذكر ما لم يمضي إلا إذا كان في جمل الحديث، فلم أستحسن قطع الحديث وإن كان جائزا بشروطه المعروفة في المصطلح. وقد توخيت الصحيح وربما ذكرت الحديث وبعد البحث أعثر له على علة، فإما أن أحذفه وإما أن ألقيه مبينا علته لإفادة القارئ. ولم أكثر من تخريج الحديث حتى إن الحديث قد يكون متفقا عليه، فبعضها خرجته من مسلم وبعضها اقتصرت على البخاري لأني قد ذكرت الحديث بسنده من الكتب المعتمدة. والحمد لله على كل حال، والله أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع بهذا المؤلف الإسلام والمسلمين، آمين. تنبيه: هذه المعجزات التي أجراها الله على أيدي الأنبياء عليهم السلام ليس بحول الأنبياء عليهم السلام ولا بقدرتهم، ولكن الله أجراها على أيديهم تصديقا لهم. نبهت على هذا لئلا يظن بعض الغلاة أن هذا من تصرفهم. تنبيه آخر:
إنما هي معجزات أجراها الله عز وجل وبراهين وأدلة أجراها الله على أيديهم ليقطع المعذرة على الناس في تكذيبهم، وليكون هذا دالا على صدقهم وإقامة الحجة عليهم. نعم.
تنبيه آخر يدخل في دلائل النبوة وما كان عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الحميدة، وما أتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلمة وشمول التشريع لدقائق الأمور وأسرار التشريع. كل هذه الأمور يدرك دخولها من رزقه الله إيمانا وبصيرة وفهما لهذا الدين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. تنبيه آخر: لما رأيت بعض ذوي الأهواء من القدامى والعصريين قد طعن في دلائل النبوة في كرامات الأولياء لأنها قد تظهر بعض الخوارق على أيدي السحرة والمشعوثين. وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد قام ببيان الفوارق بين دلائل النبوة وبين ما يحصل من الخوارق للسحرة والمشعوثين. رأيت أن أنقل من كتاب شيخ الإسلام النبوات ما تيسر ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
وقال نقف عند كلام الشيخ في الخوارق.